وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا فيما سبق أن السنة لها مع القرآن أربع حالات. الأولى
تعبر عنه.
طيب ما معنى تعبر عنه؟
لأن مراد فهمت
لا خليل
لا
تعبر عنه مدام جاب الأختلال لازم
نعم
ها.
تعبر عنه تصدق
لا
لحظة يا شيخ تعبر
عنه
قد تكون يعني
تنسخ
تأتي بأحكام جديدة
نعم تأتي بأحكام جديدة ما هي في القرآن. طيب مثال عبد الرحمن بن داود
نزول الله سبحانه وتعالى
مثل نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا هذا مو موجود في القرآن لكن جاءت به السنة. طيب
وأحكام كثيرة
قال المؤلف تفسر القرآن تفسر القرآن مش معنى تفسره
القرآن تبينه
إيه توضح معناه مثل
الصلوات
لا محمد
قال تعالى فيه ولدينا مزيد
قال الرسول صلى الله عليه وسلم للذين احسنوا الحسنى
زياده فسر الرسول صلى الله عليه وسلم
بانه النظر الى وجه الله الكريم. طيب وتبينه حاتيات القران مجملا فتفسره السنه مثاله
مثال وقت الزكاه فسر الرسول صلى الله عليه وسلم على الناصبه
وأقيم الصلاة أيضا بينها الرسول كيف تقام. طيب كيف ينزل؟ هل تكون السماوات فوقه أو يخلو العرش منه؟ بينوا لنا ماذا نقول. ها؟ نعم طلاب
نقول طلب مثل هذا الاستفسار ليس في موضعه.
نعم
ليس منه كبير فائدة.
نعم
بل فيه استنقاص من الله سبحانه وتعالى وسؤال عما لا يمكن.
صح
ولما ورد على السلف علماء السلف انهم كانوا اذا سئلوا مثل هذه الاسئله استنكروها من فاعله.
نعم وقالوا هذه
بدعه.
نعم نقول هذا السؤال ايراده غير وارد وغير صحيح. نحن موقفنا من هذا ان نقول ها سمعنا وامنا. اما ان نقول كيف وكيف فهذا ليس الينا. والصحابه اعلم منا بهذه الامور وأحرص منا على العلم وما سألوا. طيب ما هو بالنسبة لكون السماء فوقه إذا نزل إلى السماء الدنيا بالنسبة لخلو العرش منه ذكرنا فيها ثلاثة أقوال. نعم أنه يخلو أنه لا يخلو التوقف. طيب نرجع الآن إلى الحديث مرة ثانية نشوف وش فوائد الحديث. احنا قلنا والله انا ارجح التوقف وشيخ الاسلام يرجح ان العرش لا يخلو منه بينا لكم وجه ذلك فيما سبق. طيب سؤال الاخ اللي تو سأل ضيفنا قال اذا كان ثلث الليل على الكرة الارضية كلها وش قلنا بالجواب عنه؟ قلنا يجب ان نؤمن اذا كان ثلث الليل في هذه المنطقة فهو نازل في ثلث الليل في منطقة اخرى فهو نازل والمنطقة الأولى ها ليس بنازل. إيه نعم. من فوائد الحديث أولا إثبات العلو لله. من أين يؤخذ؟ من قوله ينزل. وفيه إثبات الأفعال الاختيارية التي هي الصفات الفعلية من قوله ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر. انتبه عبد الله. وفيه ايضا اثبات القول لله فيقول. وفيه اثبات الكرم لله عز وجل من يدعوني من يسألني من يستغفرني. وفيه من الناحية المسلكية انه ينبغي للانسان ان يغتنم هذا الجزء من الليل فيسأل الله عز وجل ويدعوه ويستغفره ما دام الرب سبحانه وتعالى يقول من للتشويق من يدعوني من يسألني من يستغفرني. فينبغي لنا ونسأل الله يعيننا وإياكم ينبغي لنا أن نستغل هذه الفرصة، لأنه ليس لك من العمر إلا ما أمضيته في طاعة الله. ستمر بك الأيام، فإذا نزل بك الموت فكأنك ولدت تلك الساعة، كل ما مضى ليس بشيء. الآن نحن مضى علينا البارحة وقبل البارحة واللي قبل، كأنها شيء ولا لا؟ ها؟ أبدا، ما كأنها شيء، ما كأنها إلا أحلام. نعم، أحلام راحت. فعند حضور الأجل سيكون حالك كحالك الآن، ليس وراءك شيء إلا ما أمضيته في طاعة الله عز وجل. هذا هو العمر، عمر الإنسان حقيقة ما أمضاه في طاعة الله، أما ما سوى ذلك فهو خسارة عليه. فهذا الحديث من الناحية المسلكية يفيد أنه ينبغي لنا أن نغتنم هذا الجزء من الليل، نقول لله عز وجل: يا ربنا نسألك الجنة، يا ربنا نستغفرك من ذنوبنا، يا ربنا نسألك علما نافعا، نسألك عملا صالحا، وهكذا تستغل هذه الفرصة. والمسألة قبل الفجر بكم؟ يكفي ساعة، نص ساعة يكفي. نعم، ما تيسر. نعم، يقول فيه وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. لله، اللام هذه لام الابتداء، والله مبتدا، وأشد خبر مبتدا، وفرحا تمييز. لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب إليه من أحدكم براحلته. قال المؤلف: الحديث، يعني أكمل الحديث. الحديث أن هذا الرجل كان معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فضلت عنه فذهب يطلبها فلم يجدها، فأيس من الحياة، أيس من الحياة، ثم اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت. خلص، فإذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة. تستطيعون الآن أن تقدروا هذا الفرح؟ ها؟ أسألكم، هل تستطيعون ولا لا؟ أنا أعرف أنه عظيم، ما تستطيعون، ما يستطيع أن يصف أحد هذا الفرح إلا من وقع فيه. نحن الآن نقول كما قلتم: والله هذا فرح عظيم، يبي يفرح، أقبل على الدنيا بعد أن أدبر عنها. لكن ما نشعر بطعم هذا الفرح إلا إذا أصيب الإنسان بذلك، لا يعادله شيء. ولهذا هذا الرجل أمسك بخطام الناقة وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الله أكبر، أخطأ من شدة الفرح، يعني ما ملك كيف يتصرف بالكلام. اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الله عز وجل أفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه من هذا الرجل براحلته. وهل الله عز وجل محتاج إلى توبتنا؟ لا والله، نحن مفتقرون إليه في كل أحوالنا، لكن لكرمه جل وعلا ومحبته للإحسان والفضل والجود، اللهم إنك عفو تحب العفو، يفرح سبحانه وتعالى هذا الفرح الذي لا نظير له بتوبة الإنسان إذا تاب إليه. في هذا الحديث إثبات الفرح لله عز وجل، فماذا نقول في هذا الفرح؟ هل هو فرح حقيقي؟ إن الله يفرح، ها؟ اتقوا الله، اتقوا الله، هل هو فرح حقيقي؟ ها؟ نعم نقول هو فرح حقيقي وأشد فرح. نعم فنثبت الفرح لله عز وجل حقيقة. ولكن هل هو كفرح المخلوقين؟ لا ليس كفرح المخلوقين. الفرح بالنسبة للإنسان هو نشوة يجدها الإنسان نفسه عند حصول ما يسره وخفة، ولذلك تشعر بأنك إذا فرحت بالشيء كأنك تمشي على الهواء مو على الأرض. نعم لكن بالنسبة لله عز وجل لا نفسر الفرح بمثل ما نعرفه من أنفسنا، نقول هو فرح ينوق به عز وجل مثل بقية الصفات. كما أننا نقول لله ذات ولكن لا تشبه ذواتنا، لا تماثل ذواتنا، فله صفات لا تماثل صفاتنا، لأن كلام سلمان على الصفات فرع على الكلام في الذات هما سواء. فنثبت أن نؤمن بأن الله تعالى له فرح كما أثبت ذلك أعلم الخلق به محمد صلى الله عليه وسلم، وأنصح الخلق للخلق، وأفصح الخلق فيما ينطق به، لله أشد فرحا. وش ضرنا نحن على خطر إذا قلنا أن المراد بالفرح الثواب، لأن أهل التحريف يقولون الله ما يفرح، والمراد بفرحه إثابته التائب، هذا المراد به، أو إرادة الثواب، لأنهم هم يثبتون الخلق، يعني أن لله تعالى مخلوقا بائنا منه، ويثبتون الإرادة ولا لا؟ يثبتون الإرادة، فيقولون في الفرح إنه الثواب المخلوق أو إرادة الثواب أو إرادة الثواب. ونحن نقول المراد بالفرح الفرح حقيقة، مثل ما أن المراد بالله عز وجل نفسه حقيقة ولا فرق، ولكننا لا نمثل صفات الله بصفاتنا أبدا. يستفاد من هذا الحديث مع إثبات فرح الله عز وجل كمال رحمته جل وعلا ورأفته بعباده، حيث يحب رجوع العاصي إليه هذه المحبة العظيمة، هارب من الله ثم وقف ورجع إلى الله يفرح الله به، هذا الفرح العظيم مع كمال غناه عنا وشدة حاجتنا إليه. من الناحية المسلكية يفيدنا أن نحرص وشو عليه؟ على التوبة، أن نحرص على التوبة غاية الحرص، كلما فعلنا ذنبا تبنا إلى الله. قال الله تعالى في وصف المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة، فعلوا فاحشة، نعم مثل أي فاحشة؟ في القرآن ثلاث فواحش: الزنا واللواط ونكاح ذوات المحارم، كذا نكاح ذوات المحارم. قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، إلا ما قد سلف، نعم إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. قال لوط لقومه أتأتون الفاحشة. نعم طيب، إذن الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، يعني قالوا لا إله إلا الله، ولا ذكروا الله تعالى في نفوسهم، ذكروا عظمته وذكروا عقابه وذكروا ثوابه للتائبين. نعم أيهما؟ الظاهر أنه الثاني، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فعلوا، لكن ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم يغفر الله لهم. ها؟ الدليل ومن يغفر الذنوب إلا الله، من يغفر الذنوب. فأنت إذا علمت أن الله يفرح بتوبتك هذا الفرح الذي لا نظير له، لا شك أنك سوف تحرص غاية الحرص على التوبة. وللتوبة شروط، شروط خمسة. الأول الإخلاص لله عز وجل، بأن لا يحملك على التوبة مراءاة الناس أو نيل الجاه عندهم أو ما أشبه ذلك من مقاصد الدنيا. الثاني الندم على المعصية. الثالث الإقلاع عنها. ومن الإقلاع إذا كانت التوبة في حق من حقوق الآدميين أن ترد الحق إلى صاحبه. والرابع إن قلت خطأ فقوموني. الرابع أن لا يعود إليها، أو العزم أن لا يعود. العزم أن لا يعود. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أنه إذا عاد بعد صحة التوبة ما تنتقض التوبة الأولى. ولهذا نقول العزم أن لا يعود، مهم الشرط أن لا يعود. طيب العزم أن لا يعود في المستقبل. الخامس أن تكون التوبة في وقت القبول، وينقطع قبول التوبة بالنسبة لعموم الناس بطلوع الشمس من مغربها، وبالنسبة لكل واحد بحضور أجله. قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التوبة تنقطع إذا طلعت الشمس من مغربها، فإن الناس يؤمنون ولكن لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه خمسة شروط إذا تمت صحت التوبة. ولكن هل يشترط أن لصحة التوبة أن يتوب من جميع الذنوب؟ في خلاف، لكن الصحيح أنه ليس بشرط، وأنها تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، لكن هذا التائب لا يصدق عليه وصف التائبين. يعني ما يقال أنه تاب توبة مطلقة، يقال تاب توبة مقيدة. فلو كان أحد يشرب الخمر والعياذ بالله ويأكل الربا فتاب من شرب الخمر، صح توبته ولا لا؟ صح توبته من الخمر، صح توبته من الخمر وبقي إثمه في أكل الربا. لكنه لا يصدق عليه وصف التائبين على سبيل الإطلاق، والثناء على التائبين ومنزلة التائبين ما تناله، لأنه إلى الآن مصر على معصية. طيب رجل تمت الشروط بحقه، الشروط الخمسة، وعاد إلى الذنب مرة أخرى، تنتقض توبته الأولى ولا لا؟ ما تنتقض. إذن نعم ما تنتقض، لأنه عزم على أن لا يعود لكن سولت لنفسه فعاد. إنما يجب عليه أن يتوب مرة ثانية، وهكذا كلما أذنب يتوب، كلما أذنب يتوب، وفضل الله واسع والله أعلم. في دليل هنا. نعم نعم. لأنه رحمه الله شف الأول قال ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، في الأول هو العقيدة. نعم اصلا. ثم قال وهو جمع فيما وصف وسمى به نفسه لأن في أرثبات، لكن يركز على الصفات لأن الأسماء لا ينكرها إلا طائفة من المعتزلة من غلاة المعتزلة.
سمى هنا موصف
به نفسه. إيه قلنا لكم أمس ما حضرت البارحة؟ لا قلنا هذا استدركنا على المؤلف.
شيخ إذا نقضت تايم
عندكم يدخل. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن من الصفات التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة الفرح، فما هو الدليل على ذلك؟ من أحدكم براحلتي. طيب أين الدلالة؟ أشد فرحا. طيب هل هذا الفرح حقيقي أو مجازي؟ طيب ما هو الدليل على أنه حقيقي يا أيمن؟
إثبات الله عز وجل القرآن والسنة عن الدليل الحقيقي.
نقول أصلا أننا نحمل النص على ظاهر، والرسول قال أشد فرحا فنثبت أن الله يفرح. طيب هل وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة، في بعض النسخ كلاهما يدخل، وهو صحيح لأن كلا يجوز في الفعل أو في خبرها سواء كان فعلا أو اسما، يجوز فيها مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى. وقد اجتمع في قول الشاعر يصف فرسي قال كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي. شف قال كلاهما قد أقلعا ثم قال وكلا أنفيهما رابي ولم يقل رابيا. طيب الحديث هنا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يضحك إلى رجلين، يضحك إليهما عند ملاقاتهما، يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة، وأحدهما لم يقتل الآخر إلا لشدة العداوة بينهما، ثم يدخلان الجنة بعد ذلك فتزول تلك العداوة لأن أحدهما قتل الآخر، أحدهما كان مسلما والآخر كان كافرا فقتله الكافر، قتل هذا المسلم إيش؟ شهيدا يدخل الجنة. ثم من الله على هذا الكافر فأسلم ثم قتل شهيدا أو مات بدون قتل فإنه يدخل الجنة، فيكون هذا القاتل والمقتول كلاهما يدخل الجنة فيضحك الله إليهما، ففي هذا إثبات الضحك لله عز وجل، وهو ضحك حقيقي لكنه لا يماثل ضحك المخلوق، ضحك يليق بجلاله وعظمته ولا يمكن أن نمثله، لأننا لا نستطيع أن نقول إن لله تعالى فما أو أسنانا أو ما أشبه ذلك، ولا يجوز لنا أن نقول ذلك، لكن نثبت الضحك لله، ولكنه ضحك يليق به سبحانه وتعالى. فإذا قال قائل يلزم من إثبات الضحك أن يكون الله مماثل للمخلوق، فالجواب لا يلزم، لا يلزم أن يكون مماثلا للمخلوق، لأن الذي قال يضحك هو الذي أنزل عليه قوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا من جهة. من جهة أخرى النبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم في مثل هذا إلا عن وحي، لأنه من أمور الغيب، ليس من الأمور الاجتهادية التي قد يجتهد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يقره الله على ذلك أو لا يقره، ولكنها من الأمور الغيبية التي يتلقاها الرسول عليه الصلاة والسلام عن طريق الوحي. واضح؟ طيب، لو قال قائل المراد بالضحك الرضا، لأن الإنسان إذا رضي عن الشيء سر به وضحك، فالمراد الرضا، والمراد بالرضا أيضا الثواب أو إرادة الثواب كما قال ذلك الأشاعرة. فما الجواب؟ نقول هذا تحريف للكلم عن مواضعه. فما الذي أدراكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد به الرضا؟ ثم ما الذي أدراكم أن المراد بالرضا الثواب؟ فأنتم الآن قلتم على الله ما لا تعلمون من وجهي. الوجه الأول صرفتم النص عن ظاهره بلا علم. الثاني أثبتتم له معنى خلاف الظاهر بلا علم. الثالث أن نقول لهم الإرادة إذا قلتم إنها ثابتة لله عز وجل فإنه ينتقض عليكم، تنتقض قاعدتكم، لأن للإنسان إرادة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، للإنسان إرادة، بل للجدار إرادة، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. فأنتم إما أن تنفوا الإرادة عن الله عز وجل كما نفيتم بقية الصفات، وإما أن تثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه، وإن كان للمخلوق نظيره في الاسم لا في الحقيقة. أعرفتم الآن؟ طيب، فنقول هذا الضحك حقيقة لكنه لا يماثل ضحك المخلوقين. طيب، قال وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره خير خطأ. ها؟ طيب، الأثر يعني الأثر المسلكي من هذا الحديث والفائدة المسلكية هو أن إذا علمنا بأن الله عز وجل يضحك فإننا نرجو منه كل خير. ولهذا قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. الله أكبر، شوف فهم الأعرابي. فإذا علمنا ذلك علمنا أملنا به عز وجل كل خير، لأن هناك فرقا بين إنسان عبوس لا يكاد يرى ضاحكا وبين إنسان يضحك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما البشر كثيرا التبسم عليه الصلاة والسلام. نعم، قال وعجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. عجب، العجب هو استغراب الشيء، واستغراب الشيء يكون لسببين. السبب الأول الخفاء، يعني خفاء الأسباب على هذا المستغرب للشيء والمتعجب منه، بحيث يأتيه بغتة بدون توقع. والثاني العجب، الثاني من أسباب العجب أن يكون السبب فيه خروج هذا الشيء عن نظائره وعما ينبغي أن يكون عليه بدون قصور من المتعجب. انتبه، قلنا في العجب له سببان: السبب الأول خفاء الأسباب على المتعجب، بحيث يأتيه الأمر باغتة من غير أن يتوقعه. وهذا يقع كثيرا، يجي إنسان مثل قادم من سفر بعيد بدون أن يخبرك، وهو من أعز الناس عليك، تتعجب وش اللي جاء بك فلان ولا لا. تجد إنسان مثلا زمن، وش معنى زمن يا بخاري؟ وش معنى الزمن؟ ما يستطيع المشي. تجده مثلا في أقصى بلاد الله، عجيب وش اللي جابك هنا؟ نعم، لأنك ما تعرف الأسباب التي أوصلت. والسبب الثاني للعجب خروج هذا الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه، بحيث يفعل فعلا مستغربا ما لا ينبغي أن يقع من مثله. أيهما العجب الثابت لله، الأول أو الثاني؟ ها؟ الأول ممتنع يا جماعة، على الله الأول ممتنع أن يكون سبب العجب خفاء الشيء على الإنسان على المتعجب. والثاني يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، لأن هذا العجب ليس عن قصور من المتعجب، ولكن بالنظر إلى حال المتعجب منه. فلنطبق الحديث هذا، قال عجب من قنوط عباده، القنوط أشد اليأس. يعجب الرب عز وجل من دخول اليأس الشديد على قلوبنا، قال وقرب غيره، الواو بمعنى مع، يعني مع قرب غيره. والغير اسم جمع للغيرة، الغير اسم جمع غيرة، كالطير اسم جمع طيرة، وهي اسم بمعنى التغيير، اسم بمعنى التغيير. وعلى هذا فيكون المعنى وقرب تغييره، وقرب تغييره. فيعجب الرب عز وجل كيف نقنط وهو سبحانه وتعالى قريب التغيير، يغير الحال إلى حال أخرى بكلمة واحدة وهي كن فيكون. يقول ينظر إليكم أزلين قنطين، ينظر إليكم الله عز وجل، ينظر إلينا بعينه أزلين قنطين. الأزل هو الواقع في الشدة، قنطين هو اليائس، القنطين جمع قانط وهو اليائس من الفرج وزوال الشدة. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام حال الإنسان وحال قلبه، حاله إيش؟ أنه واقع في شدة، قلبه قانط يائس مستبعد للفرج، فيظل يضحك عز وجل يعلم أن فرجكم قريب. الله أكبر، يظل يضحك من هذه الحال العجيبة الغريبة. كيف تقنط من رحمة أرحم الراحمين الذي يقول للشيء كن فيكون، قريب التغيير، كيف تقنط وهو إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون؟ يظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فرجكم منين؟ إيه؟ من الأزل، يعلم أن الفرج قريب. في هذا الحديث عدة صفات، أولا العجب لله بقوله عجب ربنا من قنوط عباده، وقد دل على هذه الصفة القرآن الكريم، قال الله تعالى بل عجبت ويسخرون. وفيه أيضا بيان قدرة الله عز وجل، لقوله وقرب غيره، وأنه عز وجل تام القدرة إذا أراد غير الحال من حال إلى ضدها بلحظة. ومن فوائد الحديث من الصفات الثابتة في هذا الحديث النظر، لقوله ينظر إليكم. نعم. ومنها أيضا الضحك، فيظل يضحك والعلم يعلم أن فرجكم قريب، والرحمة أن فرجكم، لأن الفرج من الله تعالى على رحمته عز وجل بعباده. كل هذه الصفات التي دل عليها الحديث والتي لم نتكلم عنها يجب علينا أن نثبتها لله عز وجل حقا على حقيقتها ولا نتأول فيها. طيب، ثم قال وقوله، قال حديث حسن، وقوله صلى الله عليه وسلم. طيب، الآثار المسلكية في هذا أن الإنسان إذا علم ذلك من الله سبحانه وتعالى حذر من هذا الأمر، والأمر هو القنوط من رحمة الله. ولهذا كان القنوط من رحمة الله من الكبائر. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالقنوط من رحمة الله واستبعاد الرحمة هذا من كبائر الذنوب. والواجب على الإنسان أن يحسن الظن بربه، إن دعاه أحسن الظن به بأنه سيجيبه، إن تعبد له بمقتضى شرعه فليحسن الظن بأن الله سوف يقبل منه، إن وقعت به شدة فليحسن الظن بأن الله سوف يزيلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. بل قد قال الله تعالى إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر الأولى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا لن يغلب عسر يسرين، كما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد. هذا متى؟ هذا يوم القيامة. لا تزال يلقى فيها، يعني يلقى فيها الناس والحجارة، لأن الله تعالى يقول وقودها الناس والحجارة. وهي تقول، وقد يقال يلقى فيها الناس فقط وأن الحجارة لم تزل موجودة فيها، والعلم عند الله. يلقى فيها، وفي قوله يلقى فيها دليل على أن أهلها والعياذ بالله يلقون فيها إلقاء، لا يدخلون مكرمين بل يدعون إلى نار جهنم دعا، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، أعاذني الله وإياكم منها بمنه وكرمه. لا تزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد. هي تقول، النار تقول هل من مزيد، تكلم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى. وقوله هل من مزيد، هل هنا للطلب يعني زيدوا، وأبعد من قال إنها للنفي، إن الاستفهام هنا للنفي، والمعنى على زعمه لا مزيد على ما فيه. والدليل على بطلان هذا التأويل أن الاستفهام للنفي قوله حتى يضع رب العزة فيها رجلة، وفي رواية عليها قدمة. انتبه، لأن هذا يدل على إيش؟ على أنها تطلب زيادة. هل من مزيد؟ فكأنها تطلب بشوق إلى من يلقى فيها زيادة على ما فيها. نعم. حتى يضع رب العزة، شف أتى برب العزة لأن المقام مقام عزة وغلبة وقهر، وهنا رب بمعنى صاحب وليست بمعنى خالق، لأن العزة صفة من صفات الله، وصفات الله تعالى غير مخلوقة. وقوله فيها رجلة، وفي رواية عليها قدمه، وفيها أو عليها معناهما واحد، والظاهر أن في بمعنى على، كقوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل أي عليها. أما الرجل والقدم فمعناهما واحد، الرجل والقدم معناهما واحد. وسميت رجل الإنسان قدما لأنها تتقدم في المشي، فإن الإنسان لا يستطيع يعمل برجله إلا إذا قدمها، يقدم واحدة ثم الأخرى ثم الأخرى حتى يمشي. طيب، يستفاد من هذا الحديث إثبات صفة العزة لله عز وجل. نعم، فيها باقي شيء. قال فينزوي بعضها إلى بعض، ينزوي بمعنى ينضم بعضها إلى بعض من عظمة قدم الباري عز وجل. وتقول قط قط بمعنى حسبي حسبي، يعني لا أريد أحدا. في هذا الحديث من الصفات إثبات العزة لله عز وجل لقوله رب العزة، وإثبات الأفعال الاختيارية، يضع رب العزة، وإثبات الرجل لله عز وجل أو القدم لقوله رجله أو قدمه. طيب، وفيه من غير الصفات، أولا إثبات القول من الجماد، لقوله وهي تقول، وفي آخر الحديث أيضا فتقول قط قط، وفيه التحذير من النار لقوله لا تزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد. وفيها إثبات فضل الله عز وجل، فإن الله تعالى تكفل للنار بأن يملأها لأملأن جهنم من الجنة، فإذا دخلها أهلها وبقي فيها فضل وقالت هل من مزيد، وضع الله عليها رجلة فانزوى بعضها إلى بعض وامتلأت بهذا الانزوى، وهذا من فضل الله عز وجل. وإلا فإن الله قادر على أن يخلق أقواما ويكملهم بها، يكمل ملأها بهم، ولكنه عز وجل لا يعذب أحدا بغير ذنب. ولهذا في الجنة يبقى فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله يخلق الله أقواما يوم القيامة ويدخلهم الجنة بفضله ورحمته. أما في النار ما يخلق أقواما يعذبهم أبدا. طيب، إذا نحن نؤمن بأن لله تعالى رجلا وقدما، حقيقة ولا غير حقيقة؟ حقيقة تشبه تماثل أرجل المخلوقين؟ لا. طيب، ماذا يسمي أهل السنة مثل هذه الصفة؟ يسمونها الصفات الذاتية الخبرية، الصفات الذاتية الخبرية. يقول لأنها لم تعلم إلا بالخبر، ولأن نظيرة مسماها أبعاض لنا وأجزاء، لكن ما نقول بالنسبة لله أنها بعض وأجزاء، لأن هذا ممتنع على الله عز وجل. طيب، هل وافقنا الأشاعرة وأهل التحريف لا، أهل التحريف يقولون يضع عليها رجلة، يعني طائفة من عباده مستحقين للدخول. الرجل تأتي بمعنى الطائفة، قالوا نعم، حديث داود عليه الصلاة والسلام أرسل الله إليه رجل جراد، يعني طائفة من جراد، في لغتنا العامية نسميها الطائفة القليلة من الجراد نسميها إيش؟ ما عندي أحد من يسمونها قصمول. قصمول يعني قليل منها. طيب، المهم أنهم يقولون هذه إن شاء الله تمسحونها أحسن، لأن يمكن تكون فيها شيء. أقول الرجل من الجراد، الطائفة من الجراد، يقولون يضع رجله، أي الطائفة الذين يدخلهم النار، الذين يدخلهم النار. طيب، هل هذا صحيح؟ أبدا، لأن اللفظ عليها